أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام وما يزال في عقيدتنا في الدعاء، وبينا أهمية الدعاء ولماذا المصنف جاء بهذه المباحث في أصول الدين عليكم السلام. ثم بينا أيضا آداب الدعاء 13 أدب يبدأ بها الداعي قبل أن يدعو، وليس عندنا مزيد مطلب علمي في هذا المجال، نقرأ العبارة فقط. قال: عقيدتنا في الدعاء. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: الدعاء سلاح المؤمن. هذه الكلمة كلمة عظيمة، سلاح المؤمن، سلاح الأنبياء هو الدعاء، فيعرف عظمة هذا السلاح. وعمود الدين ونور السماوات والأرض. شلون يصير عمود الدين؟ التوحيد. الإنسان لما يلجأ إلى الله بالدعاء، الدعاء مخ العبادة، روح العبادة، فإذا عبادة ما بها دعاء يعني ما بها روح، فلذلك قال عمود الدين. وكذلك هو أصبح من خصائص الشيعة. الشيعة صاروا من أهل الدعاء دون غيرهم من الفرق والمذاهب. طبعا أكو لذلك أسباب، ليش الشيعة من دون كل الفرق عندهم دعاء؟ هذا الأمر يحتاج إلى بيان. فمن هنا عقد الشيخ بعد ذلك أدعية الصحيفة السجادية كمثال لما سيذكره في هذه الكلمات. أشار الشيخ إلى أن مدرسة أهل البيت تميزت عن بقية المدارس بمسألة الدعاء، فلماذا صار الشيعة متميزين ولهم هذا الشعار وهو شعار الدعاء عن بقية المذاهب؟ طبعا لذلك أسباب. السبب الرئيسي الذي جعل الشيعة يتميزون بالدعاء ويترجمونه إلى واقع عملي، ويجلسون في مساجدهم يوم الخميس والجمعة ويقرؤون الدعاء بشكل جماعي، السبب في ذلك أن المدارس بين أن تعتقد بالجبر المحض كالأشاعرة، وبين من تعتقد بالتفويض كالمعتزلة، وبين من يقول بالأمر بين الأمرين كالشيعة، وهذا أثر تأثيرا كبيرا على مسألة الدعاء. تقول شنو علاقة الجبر بالدعاء؟ شنو علاقة التفويض بالدعاء؟ أما المدرسة الأولى وهي المدرسة الجبرية، فهذه تعتقد أن الفعل فعل من؟
فعل الله،
والعبد لا تأثير له في أفعاله فضلا عن أن يأثر في الأشياء الأخرى، فلماذا يدعو؟ فلا داعي للدعاء ولا قيمة للدعاء إذا دعا من الليل للصباح ما يأثر، لأن الفعل فعل الله، لا يؤثر في الوجود إلا الله عز وجل، لا دعاء ولا غيره. أما المدرسة الأخرى وهي مدرسة المعتزلة، فترى أن الله استقل عن عباده بعد أن خلقهم وجعلهم مخيرين، والفعل فعلهم وليس لله من تأثير في أفعاله، ففعلا لماذا يدعون؟ إذا دعوا الله، الله مستقل، رفع قدرته عن التدخل في أفعال الإنسان والبشر. فهذا يقول له: إلهي ارزقني. يقول: أنا شو الشغل؟ أنت روح بعد اشتغل ورزق نفسك، ما لي دخل بك، أنا مستقل عنك. وهكذا، فباستقلال الله عن العباد صار لا مجال للدعاء ولا مجال لأن يرفع يده العبد ويقول: ربي أعطني ارزقني. يقول: لا، أنا بعد مستقل، أنا خلقتك، أعطيتك موارد، أعطيتك قدرات، أعطيتك مواهب، أعطيتك إرادة، أنت تشق طريقك في الحياة، افعل ما تشاء، يوم القيامة حاسبكم، أنا لا دخل لي بعد ذلك. هذا ما ذهبت إليه المعتزلة. فالمفوضة قالوا: العلة تامة الإنسان، المعتزلة قالوا العلة التامة هو الله، فالتامة إذا كان هو الله فإحنا ما لنا تأثير لا بدعانا ولا بغير دعانا، إذا كان العلة التامة هو الإنسان فالله لا تأثير له بدعانا أو عدم دعانا. بقيت مدرسة واحدة، ترى أن الفعل فعل الله ولكن للعبد أن يؤثر تحت سلطان الله وقدرة الله، ولم يخرج عن قدرة الله، فله أن يفعل لأن الله أراد له ذلك، وله أن يترك وهو مؤثر في الوجود، ولكن هذا التأثير ليس خارج عن سلطان الله كما ادعت المعتزلة، وليس تدخل الله جبرا كما ادعت منه الأشاعرة، وإنما أعطى القوة والقدرة للإنسان، والإنسان يفعل هذه الأفعال بمحض إرادته واختياره، والله يشاء له هذه الأفعال حتى تقع منه في الخارج، وإذا ما شاء ما تقع. فيبقى للدعاء دور، لأن الإنسان له دخل والله له دخل لم يستقل، فالفعل الذي يصدر ينسب إلى أمرين، ينسب إلى الإنسان لأنه باختياره ومباشر له، وينسب إلى الله لأنه هو سبب الأسباب وعلة العلل. فإذا دعا يمكن أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، وإذا ما دعا قد يوكله إلى نفسه، فصار للدعاء قيمة وشأن عند الشيعة دون بقية المذاهب والفرق والمدارس. جيد، من الأمور التي ذكرها المصنف أيضا الصحيفة السجادية، وراح نقرأها إن شاء الله هي والدعاء سوية، أو نخليها بعد ما نقرأ الدعاء. جيد، خلنا نقرأ الدعاء. قال: وكذلك هو أصبح من خصائص الشيعة دون بقية المذاهب الأخرى التي امتازوا بها، وقد ألفوا في فضله وآدابه وفي الأدعية المأثورة عن آل البيت ما يبلغ عشرات الكتب من ماذا؟ مطولة ومختصرة، وقد أودع في هذه الكتب ما كان يهتف إليه النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته صلى الله عليهم وآله، ومن الحث على الدعاء والترغيب فيه، حتى جاء عنهم أفضل العبادة الدعاء، انطوفت قيمة عالية، أفضل العبادة وأحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء، عبادة من أحسن العبودية، لذلك القرآن استنكر على من يستنكف العبادة، بل ورد عنهم عليهم الصلاة والسلام إن الدعاء يرد القضاء والبلاء، وأنه شفاء من كل داء، وقد ورد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان رجلا دعاء كثير الدعاء، يمشي يدعي يعمل يدعو، وين ما يذهب وين ما يأتي يدعو، فصيروا كثيرين الدعاء، وأنت ماشي وأنت قاعد قول إلهي 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 كل مرة قول ناجي. كذلك ينبغي أن يكون، وهو سيد الموحدين وإمام الإلهيين، وقد جاءت أدعيته كخطبه آية من آيات البلاغ العربي. أدعية أمير المؤمنين مجموعة بكتاب لوحده، مناجات وأدعية أمير المؤمنين، فيقول جاءت كخطبه، هم بها بلاغة بها فصاحة بها بيان، كدعاء كميل ابن زياد المشهور، وقد تضمنت من المعارف الإلهية والتوجيهات الدينية ما يصلح أن يكون منهجا رفيعا للمسلم الصحيح، المسلم الذي يريد الاستقامة عليه بأدعية أمير المؤمنين، فإن فيها المنهاج الكامل المتكامل في سلوك الاستقامة. وفي الحقيقة إن الأدعية الواردة عن النبي وآل بيته عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام خير منهج للمسلم إذا تدبرها، دعاءك متدبر، مو دعاء الإنسان الذي ما يفهم ما يقول، لا، كن يتدبر، تدبر الأدعية تجد فيها كنوز. أنا رأيت بعض العلماء يتباحثون في الصحيفة السجادية، قال تبعث في نفسه قوة الإيمان، هاي الأدعية خلي واحد كلش قريب من الله، قوة إيمان والعقيدة وروح التضحية في سبيل الحق، وتعرفه سر العبادة ولذة مناجات الله تعالى والانقطاع عليه. أكو حالات تصير عند المؤمن لما يدعو، يأتي خميس ومتوجه وفي الدعاء جماعي، تصير عنده حالة من القشعريرة، هاي تجي لحظة دورات. فهذه الحالة اللي هي نعبر عنها هنا بالعامية نقول قزبرة أو قشعريرة بالجليد، تصور هاي الحالة تدوم، هاي الحالة من الخشوع من التوجه من المناجات اللذيذة، كأنه واحد يأكل أطيب أكلة في العالم، مو يدعو بدعاء وكأنه يأكل أطيب أكلة، توجه عالي الملائكة تحيط به، فصير عنده هاي الحالة. هاي الحالة تصور أنها تدوم، أنت بعد ما تعيش في الأرض، أبدانهم في الأرض وأرواحهم وين؟ معلقة بالملأ الأعلى كما يعبر في خطبة المتقين. ضروري هاي يصير. هاي منين تصير الحالة؟ تصير من كثرة الدعاء المتدبر، وخصوصا إلهي ويا الله ويا ربي، هنا أدعية البيت ما شاء الله يعني. فإذا واحد دائما دائما مع أدعية البيت بهذا المعنى، فشوف يصير قدامه لذة المناجات. ومن أقسى ما يضرب العبد كعقوبة أن يرفع الله عنه لذة المناجات. تعبد وصلي بوقتها، بس إذا ضربك بضربة قسوة القلب ومنع عنك ملذة المناجات، بعد ما تبقى روح شوف عباداتك كلها فارغة، ما لها قيمة، ما تحس أكو فشي غايب. تدعي تقرأ دعاكم هل، بس تقول أكو فشي مفقود داخلي، وهو ضربنا لا سمح الله، أجارنا الله يا الله أن يضربنا بصوت القسوة، قسوة القلب بعد مناجات، ماكو لذة ماكو، بسبب ذنب ارتكب طبعا. فإذا ارتكب الذنب قسى القلب، إذا قسى القلب يقرأ ما عنده مناجات، أصعب شيء ما تلقى مناجات في نفس المؤمن. فضروري جدا البقاء على المناجات، أسرار البقاء على المناجات هو ترك الذنب والمعصية، أجارنا الله وإياكم. كثرة الاستغفار، كثرة الدعاء، كثرة المناجات لله في الخلوات. جيد. فلذلك يقول وتعرفه سر العبادة ولذة مناجات الله تعالى والانقطاع إليه، وتلقنه هذه الأدعية ما يجب على المسلم أن يعلمه لدينه وما يقربه من الله تعالى زلفى. يقوم يتعرف على من خلال الأدعية ما يجب عليه، لأن الأدعية كلها عبارة عن تعليمات. من تقرأ بالدعاء ما تلقى دعاء يعني بس نجيني وطبني بالجنة، لا لا، كلها عبارة عن تعليمات. لعلك وجدتني في مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، هو تعليم. يقول له إذن ما روح من مجالس البطالين، لأنه هاي القسوة صارت هدي من مجالس البطالين. لعلك وجدتني كذا كذا، فبالتالي هي عبارة عن تعليمات ومناهج وما يجب أن يعمل وما يجب أن يعلم وما يجب أن يفعل إلى آخره. ويعلم ما يقربه من الله تعالى زلفى، ويبعده عن المفاسد والأهواء والبدع والبطالة، لأن الأدعية موجود فيها التعليمات التي تشير إلى البعد عن الله، فأنت من تقرأها راح تترك. وبالاختصار، إن هذه الأدعية قد أودعت فيها خلاصة المعارف الدينية من الناحية الخلقية والتهذيبية للنفوس، ومن ناحية العقيدة الإسلامية، من ناحية التربية التهذيبية الخلقية في النفوس، وكذلك ناحية العقيدة، يعني هم عقيدة تلقى هم أخلاق موجودة، بل هي من أهم الدعاء أو الأدعية من أهم مصادر الآراء الفلسفية والمباحث العلمية في الإلهيات والأخلاقيات. أسس القضايا الفلسفية والإلهية اللي جدها وين؟ في الأدعية. يعني يريد يشوف وين فلسفة الإلهيات؟ تبي الأدعية. شيخ السند أستاذنا نقل أنه أحد المشايخ في قوم ترجم الصحيفة السجادية الإنجليزية بحسب فهمه هو، وبالإنجليزية كان قوي فترجم، فيقول بعثها بنسخة إلى رئيس قساوسة في الدولة العظمى، فيقول بعد فترة، قال له شهر أقراها أو شقد، المهم رجع له فقل له كنت أظن أن عيسى أكبر نبي وولي روحاني مع الله، ماكو واحد مثله في العالم روحانيا. اكتشفت أن عيسى قطرة في بحر الإمام زين العابدين، يعني قطرة في بحر زين العابدين. أنا كنت عبالي عيسى وفقط، ماكو روحاني مثله، لأن البعث في جو احتاج إلى الروحانية، فكان هو الروحاني، فروحية عالية عند عيسى تصورت ماكو مثلها بعد. لما قرأت رسالة الإمام زين العابدين أو الصحيفة السجادية، اكتشفت أن عيسى قطرة في بحر زين العابدين لتلك الروحية العالية الموجودة عند زين العابدين سلام الله عليه. ولو استطاع الناس وما كلهم بمستطيعين أن يهتدوا بهذا الهدى الذي تثيره هذه الأدعية في مضامينها العالية، لما كنت تجد من هذه المفاسد المثقلة بها الأرض أثرا. لو الناس تأخذ به هدي آل البيت صلوات الله وسلامه عليه، قل ما تجد عاصي. لو الناس اجتمعوا على حب علي لما خلق الله النار. يقول ما تجد للمفاسد في الأرض أثرا. حلقت هذه النفوس المكبلة بالشرور، لولا الذنوب لصافحنا الملائكة، المكبلة المقيدة بالشرور في سماء الحق حرة طليقة. ولكن أنى للبشر أن يصغي إلى كلمة المصلحين والدعاة إلى الحق، وقد كشف عنهم قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. مو بكيف بعد هاي تحرض منها وهو رشيش بسرعة ينصاع إلى طاعة النفس. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حتى لو تحرص يا رسول الله ترى أكثرهم مو مؤمنين، أكثرهم مشركين فيميلون. نعم، إن ركيزة السوء في الإنسان اغتراره بنفسه الله، وتجاهله لمساوئه ومغالطته لنفسه في أنه يحسن صنعا. مقنع نفسه أنه يحسن الصنع، وإذا به يوم القيامة قلت كل شيء ما لك، ليش ما كنت تعمل لنا؟ هاي كل الدق واللطم والعمل والجهاد ورايح وجاي من أجل أنا. لذلك ما نستغرب من القرواية يؤتى بالشهيد يوم القيامة، شهيد يزفونه الناس إلى الجنة فيقول عبدي ما صنعت لي؟ فيقول يا رب جاهدت في سبيلك وقاتلت في سبيلك حتى قتلت في سبيلك. قال كذبت، ما قتلت في سبيلي، ولو قتلت في سبيلي لعلمت منك ذلك. خذوه والقوه في جهنم على منخري. هذا دافنين بمقبرة الشهداء، احنا شلون خذوه؟ يقول بعدها كان يعمل من أجل ذاته. قتلت لي قال عنك شجاع، وقد قالوا خلص أخذ أجرك منهم، قالوا خلص أنت حتى يقولوا عنك شجاع وهم قالوا خلص بعد أجرك حتى بالدنيا، يلا يأخذوه يا جهنم ما اشتغل إن هذا، هذا الشهيد. فكيف بحال أهل الدنيا؟ جيد. فيقول وهذه الأدعية نعم، إن ركيزة السوء في الإنسان اغتراره بنفسه، حب الأنا وتسلط الأنا على نفسه، وتجاهله لمساوئه. اللي يطلع من عنده شوف الله يعرف شيء ما مسوي شيء، إذا طلع صغير من الناس يرى القشة في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه، ومغالطته لنفسه في أنه يحسن صنعا فيما اتخذ من عمل، فيظلم ويتعدى ويكذب ويراوغ ويطاوع شهواته ما شاء له هواه، شهواته ويا هواه وين يريد يروح، ومع ذلك يخادع نفسه. أنا أدري أن واحد ما يقدر يخدع بس الآخرين، أما نفسه ما يقدر يخدعها. يقول يخادع نفسه أنه لم يفعل إلا ما ينبغي أن يفعل. يقول أنا ما مسوي إلا اللي الله يريده. يقول لا، هو ده يسوي اللي يريده هو، بس يضحك على نفسه يحاول يقشمرها على أنه أنا قاعد أسوي اللي يريده الله عز وجل. أجارنا الله وإياكم. أو يغض بصره متعمدا عن قبيح ما يصنع ويستصغر خطيئته في عينه، لا هو يدري بس يستصغر العمل من نفسه. وهذه الأدعية المأثورة التي تستمد من منبع الوحي تجاهد أن تحمل الإنسان على الاختلاء بنفسه. الأدعية عادة واحد من يقرأها مو قدام الآخرين، إذا كان جماعي لا بأس، إذا كان مفرد أفضل. فهي تحمل الإنسان على الاختلاء بنفسه والتجرد عن إلى الله تعالى، يعني يترك كل شيء وراه، يترك ملابسه، سيارته، بيته، زوجته، أولاده، لتلقنه هذه الأدعية الاعتراف بالخطأ. تعلم إذا ما يعترف هو من نفسه قل له يلا أقرأ. وإنه المذنب الذي يجب عليه الانقطاع إلى الله تعالى لطلب التوبة والمغفرة ولتلمسه موقع الغرور. الأدعية تخلي يلمس موقع الغرور، أنت مغرور تقول له ظلمت نفسي، تجرأت بجهلي، سكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. فتلمس أنه أنت مغرور، لا تروح زايد، أنت قاعد تعترف في نفسه. ومثل أن يقول الداعي من دعائكم ميل إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى. بعد اعتراف وأسعده على ذلك القضاء، القضاء أنت ما منع عني، من أراد اليسر يسرت له، من أراد العسر هم يسرت له، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك. ولا شك أن مثل هذا الاعتراف في الخلوة أسهل على الإنسان من الاعتراف علانية مع الناس، طبعا أسهل عليه لأنه الفضيحة غير الستر. وإن كان من أشق أحوال النفس أيضا، حتى الاعتراف أمام الله هم أدرى صعب، شلون يعترف بذنبه؟ وإن كان بينه وبين نفسه في خلواته، حتى لو كان وحد همات يستصعب يعترف لله، لا اعترف مولانا اعترفوا، لازم نعترف حتى يبدأ الإجابة، لأن الإقرار الإجابة فرع الإقرار. لو تم ذلك للإنسان فله شأن كبير، إذا دعا واعترف وأقر ووقف بين يدي الله مقرا معترفا نادما منكسرا، عندها سوف يقلل من غرور نفسه الشريرة، يقول أنت شنو بالله، أنت وين وديتيني. ومن يريد تهذيب نفسه لابد أن يصنع لها هذه الخلوة. إذن واحدة من التكاليف اللي أمرنا بها سماحة الشيخ قدس سره الشريف أنه واحد يختلي مع الله. الخلوة هذا مو ثلاثة أيام أربعة، بعد ما توفر هاي لا، فالساعتين ليت الجمعة يروح للمسجد الكوفة وحدة لابس الدشداشة ولفاف على وجهه ما حد يعرفه وقاعد لبزوية بعيدة عن الأجواء. والتفكير فيها، التفكير في هذه النفس ومحاسبتها، يقولها شوية تنازلي عن مقامك لمحاسبتها. وخير الطريق لهذه الخلوة والمحاسبة أن يواظب على قراءة هذه الأدعية المأثورة التي تصل بمضامينها إلى أغوار النفس، أعماق النفس. فرشة طب جوة وتنظف لك الخبايا والزوايا. والمحاسبة أن يواظب على قراءة هذه الأدعية المأثورة تصل بمضامينها إلى أغوار النفس، مثل أن يقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه: أي ربي جلدني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. فتأمل كلمة جللني، فإن فيها ما يثير في النفس رغبتها في كتم ما تنطوي عليه من المساوئ. جللني يا ربي، غطيني غطيني غطيني، استرني استرني استرني، يطلب مزيد الستر حتى شنو يبتعد عن الذنب. هي هم ثيرة لابتعاد عن الذنب، لينتبه الإنسان إلى هذه الدخيلة فيها ويستدرج أو يستدرجه إلى أن يعترف بذلك حين يقرأ بعد ذلك: فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. قال إذا غيرك يطلع أنا ما أسويه أصلا، أستحي من أصغر واحد. ولو خفت تعجيل العقوبة، أدري بكريم ما تعجل العقوبة، فلو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، ما ارتكبته. وهذا الاعتراف بدخيلة النفس وانتباهه نفس إلى الحرص على كتمان ما عنده من المساوئ يستثيران الرغبة في طلب العفو والمغفرة من الله تعالى، لئلا يفتضح عند الناس لو أراد الله أن يعاقبه في الدنيا أو الآخرة على أفعاله. ورد في الأخبار أنه من أراد أن لا يطلع الله تعالى الملائكة والناس يوم القيامة على قبيح أعماله فليعقب بهذا التعقيب: اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي، وإن رحمتك أوسع من ذنبي، اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي، اللهم لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين. فلو اطلع، وهذا الاعتراف بدخيلة النفس وانتباهه إلى الحرص على كتمان ما عنده من المساوئ يستثيران الرغبة في طلب العفو والمغفرة من الله تعالى، لئلا يفتضح عند الناس لو أراد الله أن يعاقب في الدنيا أو الآخرة على أفعاله. فيلتد الإنسان ساعة إذن بمناجاة السر، يقول تنطيه مجال أن يشعر بلذة. ليش؟ تقول له الله يمكن يغفر لك، الله يمكن يستر عليك، الله يمكن أن لا يفضحك، فتنطيه رغبة وواهس ودعم وحركة باتجاه ماذا؟ طلب العفو والمغفرة وترك الذنب والمعصية، وينقطع إلى الله تعالى ويحمده أنه حلم عنه وعفى عنه بعد المقدرة، فلم يفضحه، إذ يقول في الدعاء بعدما تقدم: لو اطلع اليوم على ذنب غيرك، إلى آخره، يقول بعدها: فلك الحمد على حلمك بعد علمك، أنت تعلم بي عاصي وما تأذيني، لك الحمد على هذه الحالة بعد، وعلى عفوك بعد قدرتك. ثم يوحي الدعاء إلى النفس سبيل الاعتذار عما فرط منها على أساس ذلك الحلم. لأني دريت بك حليم فساعدني ذلك على أن أفسد أكثر، أذنب أكثر، ذلك الحلم والعفو منه تعالى، لئلا تنقطع الصلة بين العبد وربه. وإلا إذا صار عقوبة فورية أو حلم دائما ومن دون هذا الدعاء، راح تنقطع الصلة بالله. ولتلقين العبد أن عصيانه ليس لنكران الله واستهانة بأوامره، ينبهه الله تعالى أنه أنت فعلا تعظم شأن الله، لكن الشهوة أخذتك، وينطي مجال للرجوع إلى الله وترك المعصية. ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني، ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي، ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. فيسوي علاقة بينه وبين الله كلش طيبة من خلال ماذا؟ هذه الطريقة وهذا الأسلوب، أنه أنت تسترني ولأن سترك علي أنا أرتكب، تحلم علي فأرتكب، فيخليه عنده علاقة. وعلى أمثال هذا النمط تنهج الأدعية إلى مناجاة السر ولتهذيب النفس وترويضها على الطاعات وترك المعاصي. ولا تسمح الرسالة هذه بتكثير النماذج من هذا النوع وما أكثرها. ويعجبني أن أورد بعض النماذج من الأدعية الواردة بأسلوب الاحتجاج، لا تدور بها احتجاج على الله، دعاء باحتجاج على الله، يحتج على الله مع الله تعالى لطلب العفو والمغفرة. ومثل ما تقرأ في دعاء كميل: وليت شعري يقسم، يا سيدي ومولاي أتسلط النار؟ أحتج عليك أنا، سلط النار علي؟ مواني موحد، مواني ساجد بهاي الجبهة، مواني ذاكرك بلساني. فنوع من الاحتجاج والتحريض أنه عفو عني، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة؟ مواني ساجد، فشلون هذا الوجه اللي سجد لك تشوهه بالنار؟ فنوع احتجاج. وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، يعني كأنه ما صدقاني أنت تحرق الوجوه وتحرق الألسن. وبشكرك مادحة، وعلى قلوب هاي مثل طفل صغير يقول لك ليش تضربني؟ أنا مو صغير، أنا مو ما أقدر أسوي شيء، أنا مو ما أقدر أدافع عن نفسي، الله عليك ليش تضربني؟ يكسر خاطرك. فالإمام يريد بأسلوب دعاء يجعل العبد ماذا؟ منكسر أمام الله بدرجة أنه لو كان أحد العقلاء ماذا يعفو عنه؟ فيقول له كيف أنت أرحم الراحمين إذا أنا أحتاج عليك بهذا الاحتجاج ما تعفو عني؟ إذا صح التعبير يتفنن في ماذا؟ صيد الرحمة الإلهية. وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، أنت عظيم، أنت كبير، رحمتك واسعة. ولا أخبرنا بفضلك، أخبرونا برحمتك، ما أخبرونا بفضلك أنه تعاقبنا. كرر قراءة هذه الفقرات وتأمل في لطف هذا الاحتجاج وبلاغته وسحر بيانه، فهو في الوقت الذي يوحي للنفس الاعتراف بتقصيرها وعبوديتها يلقنها عدم اليأس من رحمة الله تعالى وكرمه، ثم يكلم النفس بأن بابن عم الكلام من طرف خفي لتلقينها واجباتها العليا. يعني يقول أنت من تقرأ ما تشوف هذا يوجهك، لكن هي بالحقيقة قاعد توجهك أنه أنت لازم تخر سجود لله، بعد لازم تقرب التوحيد لله، بعد لازم هاي جبهتك تنزل للأرض تسجد لله. بالتالي دي يلقن الواجبات وهو تارك للصلاة، لا ساجد لا، فيعلم الصلاة، يعلم السجود، يعلم التلقين للتوحيد من دون ما يشعر أنه هو جاي يعلم شنو العبادات والواجبات. يقول له فهاي الأدعية من طرف خفي مو متعمد، ابن عم الكلام مو الكلام مباشرة، لتلقينها واجباتها العليا، إذ يفرض فيها أنها قد قامت بهذه الواجبات كاملة، ثم يعلمها أن الإنسان بعمل هذه الواجبات يستحق التفضل. إذا سويت هذه الواجبات عسى الله أن يتفضل علي بالمغفرة من الله بالمغفرة. وهذا ما يشوق المار إلى أن يرجع إلى نفسه فيعمل ما يحب أن يعمله. إن كان لم يؤدي تلك الواجبات راح يتحرض على أن يصلي ويصوم. ثم تقرأ أسلوبا آخر من الاحتجاج من نفس الدعاء، ما يخالف، هبني صبرت على حر نارك، وهو لا يصبر عليه، كيف أصبر على فراقك؟ ليش هو فراق المولى أشد من النار؟ خلنا أروح أصلي، خلنا أروح أصوم، خلنا أروح ألتزم بالأحكام. وهذا تلقين يأتينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.